قال رسول الله يدل على أنه يجوز فيها مع الاختلاف التفاضل دون النساء، فلا يجوز مثلا بيع الطعام للفراغ إلا إذا كان يدا بيد. وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة وأعطاه درعا يضرها، لأنه مخصص اشتراط التفاضل لمثل هذه الصورة في حالة ما إذا سلم المشتري رهنا بثمن.
المعروف أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، كما نص على ذلك حديث عبادة الصامت ميت من بميت سواء بسواء، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث إذا أعمل لوحده قيمة، أنه إذا باع المرء جنس بغير جنسه سواء كانت مشارك له في العلة أو غير مشارك له في العلة، يفهم منه أنه يشترط أن يكون في مجلس واحد، بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. غير أن المعروف عند العلم نحن ذكر ابن حجر وغيره أن بيع الجنس بجنسه يشترط له الشرطان، الشرط الأول أن تكون المماثلة بين الجنسين، الشرط الثاني أن يكون التقابض من جنس واحد. ما إذا كان باع الجنس بغير جنسه كمن باع مثلا الذهب بالفضة أو الدينار بالدرهم مثلا المغربي أو بالريال السعودي إلى آخره، فهذا يجوز فيه التفاضل ولكن يشترط فيه المجلس الواحد لأنه اختلفت هذه الأصناف. لكن إذا باع جنس بغير جنسه وكان في العلة المختلفة، لأن بيع الذهب بالفضة وبيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب وبيع الأوراق النقدية المختلفة بعضها عن بعض، فهذه كما ذكرت آنفا أنه إذا كانت العلة واحدة وهي ثمانيها هنا وعند الأحناف للوزن وكذلك عند المشهور عند الأحناف للوزن، فهذه رؤوس الأثمان إلا واحدة، ما كانت جامعة إلا واحد ما كانت جامعة بين الجنسين يجوز فيها التفاضل، لكن الشرط في المجلس بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيها. لكن إذا باع الجنس بغير جنسه وكانت العلة مختلفة غير متحدة، بمعنى باع مثلا الذهب بالبر أو الفضة بالشعير أو الذهب بالتمر مثلا إلى آخره، فهذه الذهب جنس لكن علته ثمانية والبر جنس لكن علته على خلاف من أهل العلم، بعضهم قال في الادخار وبعضهم قال هو الكيل والطعن علة مركبة، بعضهم قال الطعن وبعضهم قال الكيل، المهم أنه علة مختلفة مع الجنس الأول. فما عليه جمهور أهل العلم أنهم يذهبون إلى أنه يجوز فيه التفاضل ولا يشترط فيه المجلس، خلافا لما ذكره هنا الإمام الشوكاني، لأن عبارة عبادة بن صامت تؤيد ما يذهب إليه الشوكاني أكيد، لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالحديث أطلق وليس فيه هناك يعني ففيه هناك تفريق بين علة وأخرى، بل كل سواء كانت علة متحدة أو علة مختلفة الكل يشترط فيها القذف في مجلس واحد. غير أن الجمهور لما أجازوا بيع الثمن بالعوض، أي بيع النقد وهو ذهب الفضة بالعوض وهي السلع المذكورة هذه، أجازوا فيها النسيئة وأجازوا فيها التفاضل. ومن انطلق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، في رواية أنس أنه كان شعيرا قوتا لأهله ورهن له درعا من حد. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون إلى اليهود. والرهن هنا هو جعل المال توثق بدين، بمعنى أنه ضمان، بمعنى أن هذا الضمان خارج عن الصفقة في ذاتها، وإنما الصفقة أجريت بين نقد نسيئة وبين سلعة حاضرة. فلو كان العكس لكان بيع سلم، فلما لم يكن كذلك كان بيع نسيئة، بمعنى أن المال أرجع نسيئة والسلعة كانت حاضرة. معنى ذلك أنه لا دخل للرهن في هذا إلا من جهة أنه جعل هذا الرهن له حتى يدفع له المال الذي عليه. فإذا دل ذلك، دل حديث هذا على جواز بيع النقد بعوض نسيئة، ولا يشترط في المجلس يجوز فيها التفاضل. فلو اقتصرنا على حديث عبادة بن صامت لكان المعنى الذي ذهب إليه الشيخان الصحيح، ولكنه لما كان الحديث عائشة رضي الله عنها ما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وجعله حكم أهله، كان المال نسيئة والعوض حاضرا، دل ذلك على جواز ذلك، ولا يخدش في ما ذهب إليه الجمهور في مسألة الرهن، لأن الرهن لا دخل له في أصل المعاملة. غاية ما في الأمر هو كضمان على أن يسدد له المال في حالة عدم تسديد له، في حالة عدم تسديد منه، كما هو ما يعرف الرهن أنه جعل المال في توثق بيدين، يستوفي منه إذا لم يعطي الغريم المال، يستوفي المرتهن من هذا الرهن ليستوفي دينه الذي هو على الغريم. فإذا ليس الرهن هو من مقتضيات العقد البيع بينهما، وليس أيضا من لوازم ولا من شروط البيع. فدل ذلك على أن بيع النقد بالعوض، أي بيع الجنس الذي علته النقدية أو الثمنية مع ما كان علته علة الكيل أو الوزن أو الاختيار الانتخاب كما ذكرنا آنفا، هو ما يسمى بالعوض، أنه يجوز فيه النساء وما يجوز فيه التفاضل، عملا بكل الأحاديث، يعني الجمع بين الأحاديث جميعا والعمل بها جميعا أولى من العمل ببعض الأحاديث وترك الأحاديث الأخرى. الله أعلم.
قبل يعني طرح بعض الإخوان ذكر أن الأسئلة التي تم طرحها يعني لم تطرح من طرح شخص واحد فقط، بل طرحت من عدة أشخاص وسلمت قبل أيام، فلذلك يعني بدأ بها لأننا حققتها. السؤال الذي يليه يقول صاحبه: ما حكم كتابة لافتات منبهة باللغة العربية في بيوت الخلاء؟ لم يكفر في الله تعالى.
كان الألواح المذكورة كإشارة إلى قبل الجواب على هذا طريق النبي إلى بيوت الخلاء في الأرض أن تكون بمنازل عن بيوت العباد حتى لا يقع هناك في المسجد الواحد مقتضيات العبادة التي الأصل فيها الطهارة مع ما يقتنم بها من مسائل التي هي عين النجاسة كما في حديث الأعرابي من باب المسجد باب المسجد نور الصحابة بعضهم ألقى حمرة صبة جنوبا من الماء إلى آخر الحديث في رواية مسلم. ولكن أنه إذا كان يعني أنا أحدث أن أجعل اللص بين هذه المسألة المسألة التي أجيب عنها، لأنه إذا كان الأصل أنه كان بين المراحل وبيوت الخلاء عرب بحيث كان فرعا من فروعها مفتتح فيها، فكل إعانة على الخير خير والإعانة على الظن ظن، بمعنى أنه إذا تقرر إذا تقرر عدم جواز بناء بيوت الخلاء في المساجد إلا على وجه الانفصال وتحقق هذا الأمر فقلنا كان بني مسألة اللافتات من حيث كونها تجوز أو لا تجوز. فإذا كانت هذه بيوت الخلاء لربما تعارض الأصل الذي نقرره أو الأصل الذي يقرره في مسألة بيوت الخلاء يجب أن لا تكون أو مراحيض يجب أن لا تكون مقترنة على وجه الارتباط الفعلي في المساجد، إن كانت كذلك فيقال أن اللافتات هذه خدومة للمراحل التي تعارض المعارض في أصلها في أصل بنائها مع أصل النشر. فإن كانت منفصلة فالجواب على ذلك أنه إذا كتبت المدخل للتعريف أو للمصلحة التي يراها القيم على هذه المراحل فلا أرى في ذلك مانعا، بل أرى أن المصلحة إذا اقتضت ذلك جاز له أن يكتب ذلك، ولكن بشرط أن تكون بعيدة ولا يكون فيها من أسماء الآيات من الأحاديث التي لا يتناسب شرفها مع شرف هذه الأماكن مع هذه الأماكن. الله
بارك الله فيكم. أحسن السؤال الذي يليه يقول صاحبه: ما يجوز للمرأة أن تثير من زينتها أمام محارمها كأخيها وأخيها؟
المرأة التي يجوز لها أن تثير أمام محارمها لمواضع الزينة، الله سبحانه وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآيات. والمراد ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة، والمراد بمواضع الزينة هي الأماكن التي تضع المرأة فيها زينتها، فتضع مثلا السوار على ساعدها فيجوز أن تبدي ساعدها للمحارم، وتضع الخاتم في يدها يجوز أن تبدي يدها للمحارم، تضع القرص على أذنها يجوز أن تبدي أذنيها، وتضع الخلال على رقبتها فيجوز أن تبدي رقبتها، وتضع الثقال على ساقها لا يجوز أن تسقي ساقها، لا تضع الفتح على أصابع أو شاطر فيها، يجوز أن تؤذي رجلها. إذن مواضع الزينة هي التي يشرع لها أن تؤذي لها لما شنيت من الآية في سورة النور بقوله تعالى: وما يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين لأولي الإربة والرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يدركن بواحدهن ليعلموا ما يخفين منهن إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن هؤلاء المذكورون في الآية من المحارم الذين يجوز لهم النظر إلى مواضع الزينة المرأة دون غيره. والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الذي بعده نقول صاحبه: هل يجب على المأموم أن يكتفي بتسليمة واحدة إن كان الإمام يقتصر عليها الآن؟
يجوز للمأموم أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز له أن يسلم تسليمتين، لأن الإمام إذا اكتفى بتسليمة واحدة فإن سلم بها خرج من الصلاة، وله أن يوافق عليها. من ناحية حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الإمام ليهتم به ولا تختلف عليه إلى آخره، يعمل بهذا فهو حسن. وإن زاد تسليمة أخرى بعد خروج الإمام من تسليمته فأيضا يصح ذلك، لأنه يخرج الإمام من صلاته لا تشمله الحال هذه الحديث الثالث الذي من ناحية أنه أصبح منفردا ولم يتقيد بعد ذلك بالصلاة الإمامية، يجوز له بعد ذلك أن يسلم التسليمة الأخرى. الله أعلم.
السؤال الذي بعده يقول صاحبه: هل يجوز للنساء بمال حرام وصل إلى رجل عن طريق أخ أو نبي؟
إذا علم أن المصدر أنه حرام فالأصل فيه لا يجوز الانتفاع به، إلا إذا كان الرجل هذا بحاجة إليه أو أنه من ذوي الاستحقاق في عموم الأموال، كأن يكون فقيرا أو محتاجا أو ما إلى ذلك. ما إذا كان إذا لم يكن كذلك فالأصل فيه أنه ليس من أهل الاستحقاق لهذه الأموال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذا المال حتى وعلى طريق الأصل، كما أنه لا يجوز أن يأخذه إن علم هذا الرجل أنه إنما تصدق أو أعطي له من مال هذا وجه الصدقة، لكن كان المال في ذاته حراما لا يجوز لغيره أن ينتفع به، إلا إذا كان كما أشرت آنفا إذا كان فقيرا أو محتاجا أو من أهل الاستحقاق في أو كان من أهل الاستحقاق من شملهم النفع العام أو المصلحة العامة أو المصلحة العام بما فيه من فقراء مساكين محتاجين إلى آخره. هذا يدخل في كون أن المال الحرام ليس مالكا له، وإنما هو مالك ملكا عاما لسائر الناس. المال الحرام في الأصل يرجع إلى بيت مال المسلمين ما ينفق في المرافق العامة، فلما انتفى دور أو انتفى بيت مال المسلمين لعدم انتظامه بإمام عادل، فالحال هذه أن يقوم الرجل من وصله المال الحرام أن ينفقه في السبل والطرق التي في الأصل أن ينفقها فيه بيت مال المسلمين، حيث أنه ينفقها إن كان هو من أهل الحاجة فيأخذ منها نصيبه الذي يدفع به حاجته ثم ينفق الباقي. إذا لم يكن أو إذا لم تقترن به الحاجة هذه أن ينفق هذه الأموال لنفع العام ومصالح المسلمين عموما وللفقراء المساكين بما فيهم المحتاجين منه. الله أعلم.
الشيخ الكريم على هذا التفصيل وهذا التفسير وهذه الأجوبة السديدة إن شاء الله تعالى، ونعتذر إليه إن كنا قد سببنا له إتعابا أو إتعاجا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. وسوف نستأنف إن شاء الله تعالى ما بقي من بعض الأسئلة مع الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عودة من جديد إلى إسلام بعض الأسئلة التي طرحها الشيخ حفظه الله. السؤال الأول يقول صاحبه: لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاقب لا يحركه إلى المغرب مثلا إذا كان القول فيه أمر، أو إلى الكراهة إذا كان القول فيه أمر؟ جزاكم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على هذه أصحابه وأخواني المؤمنين. أما بعد، القول إذا عارض الفعل بحيث لا يمكن التوفيق بينهما يحمل القول ويحمل الفعل عدة محامي، لأن الأصل أن القول ليس فيه احتمال بخلاف الفعل في جملة من الاحتمالات، وكما أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الله تعالى أعبدنا بأوامره بأقواله وذكر فيها الإجماع. ما أفعله صلى الله عليه وسلم كانت معارضة في أقواله، فإما على قاعدة قال أن أقواله أن أفعاله لا تعارض أقواله أن أفعاله لا تعارض أقواله، هذا شيء بين من ناحية أن كل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في أقواله، على هذه القاعدة واضح. ما على قاعدة أنه مشمول في الأقوال والأفعال بالحكم في هذا تقدم أقواله، لأن القول أكمل للفائدة وأنه يدل على الفعل على وجه الدوام والاستمرار، بخلاف الفعل فيدل عليه على وجه الدوام والاستمرار، كما أن الفعل محتمل بخلاف القول. القول لا يحتمل سوى المعنى الواحد وهو مصور لعموم الناس، أما فعله صلى الله عليه وسلم محتمل للخصوصية، محتمل أيضا للسهل، محتمل للخطأ، محتمل لعدة محتملات، وما كان محتملا وليس واقعا على سبيل الدوام والاستمرار فهو دون ما هو واقع على سبيل الدوام والاستمرار. وعلى الأساس يقال القول مقدم على الفعل نظرا لعدم احتماله من جهة ونظرا لدوامه من جهة أخرى. لكن سؤال مطروح هنا، لما لا نجعل أفعاله كصوارف للأوامر والنواهي من الوجوب إلى النذر ومن النهي لا من التحريم للكراهة؟ الجواب على هذا أن الصرف الأوامر منها إلى الكراهة والنواهي، صرف الأوامر إلى النذر وصرف النواهي إلى الكراهة، يجب أن يكون الصارف قويا بحيث أن يكون يوازيه أو يماثله في القوة، بمعنى أنه ليس لا يقترن بالاحتمالات التي تضعفه حتى يتسنى له الصف من الحكم الوجوب إلى حكم النذر أو من حكم التحريم إلى حكم التحريم. فإذا كان الصارف دون المخروف من حكم إلى آخر لا يتسنى له أن ينقل الحكم إلى غيره لأنه دونه في القوة. ولهذا نجد مثلا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يشرب قائما فقال له أتريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو أخبث منه الشيطان، في رواية قيس، في رواية أنس زجر النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما. وفي حديث من أخاره من النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس يشرب من زمزم قائما، ورآه أيضا ورآه علي بن أبي طالب حيث كان جالس في المقال قال شرب قائما في المقال، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. الذين قالوا أن هذه الذين أصلوا الأصل الأول بأن أفعاله لا تعارض أقواله بحيث أننا ملزمون بأقواله دون أفعاله، هذا لا شك أنه ما عندهم ليس له مشكل بالنسبة لهذه الأصل. أما الذين يعملون بأقواله وأفعاله فيرون فيها تعارض بين هذا وذاك. يقال الحال هذه، هل أفعاله صلى الله عليه وسلم عندما شرب من زمزم قائما أو رآه علي بن أبي طالب يشرب قائما ألها فيها الاحتمالات الواردة فيها من احتمالات خصوصية، أو احتمال أنه شرب قائما لوجود مانع أو عذر، أو أنه شرب قائما للعلم بعلة النهي لأنه هو الآمر أو الناهي عن شرب قائما وهو أعلم بعلة النهي فشرب حال عدم وجود التكلم، أما عندنا فقد ثبت تعبدا. وبالتالي وقال الحال هذه ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لا ندرك نحن، فكيف يكون هذا الفعل وهو مشمول بهذه الاحتمالات يكون صارفا لقوة القول من ناحية كون القول أقوى وظاهر في بيان النحو.
وأيضا قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف هو حديث الذي رواه مسلم قال أتريد أن يشرب معك، الحديث قال كل مولود يولد إلا ومعه قرين. قالوا أنت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لو أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيحتمل أن القرين هذا الذي يشرب منه يشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرين الآخر الذي يولد مع كل مولود، إذا سلمنا أنه هذا الشيطان ما قال له تريد أن يشرب معك من هو أخبث من الشيطان. في الحديث هذا إما أن يكون قرينا أو لا يكون قرينا، إن كان قرينا فالحكم في الحكم ظاهر، وإذا لم يكن قرينا فالحكم إذا كان الشيطان فلا شك أنه كان الشيطان الذي يرى عمر بن الخطاب يخرج من إذا كان عمر بن الخطاب إذا كان يراه في شعبة في جهة إلا قطعا وأخذ جهة أخرى من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت مجاري خصوصية متعلقة بالفعل قد تعرف قد لا قد لا تعرف، إنما قد تعلم وقد لا تعلم في كل الأحوال. هذه الفعل أضعف من القول، وما كان ضعيفا لا يمكن أن يصرف ما هو قوي من حكم إلى آخر. اللهم إلا إذا تعبد بقول أو آخر وسيره الفعل هذه هذا الفعل كان الفعل المعبد بالقول أقوى، أو كانت الأفعال كثيرة بحيث أنها تدل على هذا المعنى. في هذه الحال يمكن القول بأنها صارفة من صارفة الأوامر من الوجود إلى النذر أو من التحريم إلى الشرع، ما إذا لم يكن كذلك فليس كذلك. والله أعلم.
يقول السائل ذكرتم في بعض رسائلكم أنه يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، فما الفرق بين الصلاة عليه والتشميت العاقد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذكر أن من فعله فقط له؟ بارك
الله في هذه المسألة. في كتاب فرائض الفوائد بينا أن مسألة هذه تعود إلى مسألة أصولية وهي تعارض العموم كل وجه، لكن لا ندخل في تفصيل هذه المسألة، وإنما نجيب السائل في أنه تساءل لما يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يجوز رد السلام بسميت العرب. ما ذكرنا أنه إن كان يذكر ما يقول الإمام على وجه يسمع نفسه فلا يعد داخل في السكوت، لأنه فيه ليس فيه مشاركة الغير في هذا المعنى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة فقال له يا رسول الله ماذا تقول في سكوتك بعد تكبيرة الإحرام وقبل الافتتاح؟ قال أقول اللهم باعد بين يدي إلى آخر الحديث. فذكر أن أتذكر سكناه سكوتا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم فيه. فإذا قول المستمع الحاضر صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج، والحال هذه من سكوت فهو باقي ساكت، بخلاف الذي يرد السلام على الغير أو يشمس العاقل فإنه تقع الصلة بينه وبين غيره، وهذا مشمول بالحديث ومن الحديث إذا قلت بالصاحب أنصر الإمام لك يوم الجمعة في فقط العروس هنا يدخل فيه. التي يمكن للمبتدئ أن يبتدئ بها أولا قبل أن أذكر الابتداء، فأولا غاية من معرفة كتب الأصول هو للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي. أنا كتب الوصول ليست إلى سيرة معرفة الحكم الشرعي واستنباطه بواسطة وسائل القواعد الأصولية، فأنا كنت مدرس على أطراف لا النظر في كتب الوصول وحدها في غنى على التطبيقات الفرعية، وهي كتب التي تعني الربط بين الأصول والفروع، ذلك لأن كتب الربط لها أهمية من ناحية تكوين النبذة المؤهلة لمعرفة مدى الثقة بين الأصول والفروع، حين قرأ مشكلة فقهية اختلف فيها العلماء يتسنى له بعد النظر في وجود الاختلاف وأدلة المختلفين ما بينهم، يتسنى له بجلاء أن المسألة تتعلق بمسألة أصولية في ذات سواء فهذا هو السر في معرفة الأصول، معرفة الأصول وحدها بعيد عن تطبيقات الفروع، ومعرفة الفروع بعيد عن الأصول لا يشك أن له أن يكون مجتهدا، ولا يشك أن له أن يعرف أو يشك مشكلة فقهية أو يقف على راجح من أقوال العلماء. لهذا فلا للطالب أن يتدرس في الكتب البسيطة، فله أن يقرأ تفسير الوصول مثلا في الشيخ المبل تفسير الوصول، هذا هو أن يتجع أيضا بالورقات الدينية والشروح التي وردت على هذا الكتاب من الأولين أو من الآخرين، ثم بعد ذلك يدرس بعد يعني من يدرس مختصر أوجس الناظر، ثم بعد ذلك شرح مختصر أو يدرس مباشرة بعد أن درس مختصر قسم مباشرة غلطة الناظر بنة الناظر في قدام المسيري، وكل شروط التي أعرض هذه يعني الشيء الثاني الثاني بعض التسجيلات بعض الأنشاط وبعض الأدلة التي استجبنا فيها الصوت عليه من كتب التي شرحت وعلقت هذا الشرح هذا من جملة صوتي، وحمد وأيضا زاد الخاطر من بدران وذكرة الشيخ الشديد، وأخيرا كتبه الدكتور ملا في حركة البصارة، هذا شرحه شرحا واثنا وموسعا الإنسان يستطرد هذا التدرج عندما يعطي إلى كتاب روضة النظر لا هو أن يستطر على كتاب كتاب بقار لإفعام روضة النظر ولكن كما قلت حقيقة ليس فقط الفعل الذي يهمنا بقدر ما يهمنا الربط بين هذه الأسر وفروع خلق طلب العلم أو خلق تراخته كلية من هذا الربط تطبيقات حيث لا يدرس الكتب التي تعني التطبيقات كتاب التخريج من سنجن وكتاب مفتاح وصول الشيخ من سنة وكتاب تلميذ الاسم وغير عن الكتب وحتى كتب المعاصرين سعيد الخن وآخر في بوها في أفضل السلاف حواسل يدرسها بمدركة التي تتكون في نفسه كيس الملكة التي يستعين بها بعض الله سبحانه وتعالى في وضع على الحلول الشرعية التي تكون القواعد الفقهية للناس البشر فلا تظهر أبدا قناعة أصولية لأنه يستثمر طالب العلوم الجراحة الأصولية في هذا الرفض لا تضعف من الصناعة الأصولية ولكن يكون يعرف المسائل يعرف أن في أصول مثل كذا وكذا وكذا في جانب كذا وكذا وكذا ويعرف في كذا أنه كان في أقوى كذا وكذا 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 لكن جاء في مسألة فيها خلاف فيها أخذ ورد من علم المسلمين يستعين دائما بغيره في فهم أو في ترجيح أو في كذا يعني كأنه قرأ بالعلوم ولكن غير كتاب صغيرة على الوجه المرضي بحيث أنه يفقد هذه الحلقة الحلقة الرفض بين الأصل والفرع من ملكة أساسية في السماع الرسولي إذا لم يمتلك هذه الحلقة فيصبح صناعته عاطلة حتى يكون الحلقة تصير الصناعة هذه على أحسن نظام وأحسن وجه بودنا أن تكون أن يكون مشاعر الناس فضلا عن العلوم الأخرى يعني أن يكون المشاعرون في تكوين هذه الملكة على الأقل لتكوين في هذا البلد رؤوس من العلماء ورؤوس من المجتهدين أو على الأقل من الدعاة من التراث العالي الذين يستغنون عن البقية أو حتى يجب عندهم الناس من مختلف الأمصار والأقطار كما كان عريف جزاز مضى في عهد بني عبد الوارث الميانيين حيث كان الإنسان جملة من العلماء الفحول الذين كانت تتوافد عليهم من كل الأقطار مشرقا مغربا من الأندلس كانوا يأتون إلى الجزائر نعم في تونسان ويدرسون عن مشايخ الذين كانوا القمة في العلم بل كان أبو سعيد بن اللف المعروف الأندلسي الغرناطي كان يرسل رسائل إلى أشرف تنساني وإلى أبي عبد الله المقرب من مجرى من سيلة كان يرسل له ليقرأ عنه هذا ما كتبه ويحل له إشكالات يزيل عنه غموضات في بعض المسائل في المدونات في غيره وحتى كان من شيوخ ويصاف شاطبي شيخه أبو عبد الله المقري شيخه الإنسان وكما قلت من أصل من سيرة يعني جيرة تسمى المجرى مقرأ وأيضا كان يراقب الشيخ الإنساني ويكتب له في الآن ظهر انعكس الأمور احنا بودنا انه تكون هذه الطاقه التي نود ان تكون الميدان حدومه للعلم الشرعي وحدومه بعد ذلك في الطلبه فرضا عن سائر العوام الاخرين في معرفه دينهم وفي توضيح شرعيهم يسيرة تسيرة أمور على وفق تسيرة أمور خيرا حسيبا ومؤكدا لوصولهم إن شاء الله إلى المدارس العليا والمشاريع هذا أتعامل وأرجو أن يتحقق ليصوم في كل ولاية أو في طائفة من العلماء طائفة من الدعاة المدراس والمشايخ والحجاج وغيرهم في كل قطر أو في كل ولاية من ولاية الجزائر وأن يحدث نوع من الاحتكاك بعض البعض في على سبيل الأخوة العلمية يعني صح التعبير عن الأخوة الأخوة الإسلامية أخوة أخرى أو أخوة صح التعبير إذا كان بين الشيخ والتلميذ كذا أخوة ومشيخ كذا يحدث هذا التجارب ليرتفع المستوى العلمي والسلوك الأخلاقي عندنا ليتفاعل مع الوسط الاجتماعي لتكون ثمرته اقوى وتكون ثماره انضج وينتفع بها عموم المسلمين وخصوص المواطنين وعموم المسلمين جميعا الله اعلم واخر الدعوات الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
نشكر الشيخ جزاه الله خيرا هذه الكلمه الطيبه الحقيقه كما يقولون ان المجلس الشيخ لكن وقت الشيخ طيب ويعني لو كان كنا نستقصي ذكر الاسئله جميعها اطال بها المقام وربما تعاقب عليها الليل والنهار لذلك اجدد للشيخ حفظه الله تعالى الشكر الجزيل على اجابته وعلى حرصه لوقته الثمين في افاده طلبه العلم نسال الله عز وجل ان يجعل ناجح في ميزان حسنات يوم القيامه وان يعظم له الجزاء ويعظم له الاجر ويحسن له المثوبه انه بكل جميل كثير وهو يحسن له الوكيل الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته